بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي وجوب اتباع الإنسان للأولياء والصالحين من سلف هذه الأمة، يبدأ باقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام وبالعلماء والصالحين سلفا وخلفا، وأن ادعاء المحبة لهؤلاء الصالحين يقتضي الاتباع لهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم، وأن يسير على منهجهم وأن يقتدي بخطاهم في أمر دينه ودنياه. اليوم نريد أن نسمع من الشيخ المحاسبي التحذير لمن ادعى المحبة ولم يتبع. إنسان يدعي أنه محب للصالحين وأنه محب للأولياء ومحب للسلف الصالح وأنه يحب الإسلام والمسلمين والتدين، لكن في الواقع سلوكه مخالف لذلك، أعماله مخالفة لذلك، أحواله مخالفة لذلك. هذا الإنسان أيها الإخوة هو حقيقة يقول بلسانه شيئا وهو في الواقع يتبع هواه، يعني لم يستطع أن يحرر عقله وقلبه ونفسه من أسر الهوى، بقي الهوى آسرا لعقله وقلبه ونفسه وصار سلوكه تبعا لهوى. الآن نريد أن نسمع التحذير من هذا الكلام.
وإن كنت مدعيا لحبهم وأنت مخالف لأفاعيلهم، عادلا عن سبيل الاستقامة لطريق المحجة التي كانوا عليها.
إذن هنا دعوة محبة، هنا دعوة أنني أحب الصالحين وأحب السلف، لكنني مخالف لأفعالهم ومخالف لأحوالهم ومخالف لطريقهم، أسير على طريق آخر، فأنا منحرف عن طريق الاستقامة وعادل عن طريق الخير.
فأنت مائل إلى موافقة هواك، عادل عن مسيرتهم، ولست بصادق في دعواك.
سبحان الله، يعني حقيقة الإخوان هذه المسألة يعني لها وجوه. الوجه الأول في ذلك أن الإنسان فعلا عندما يكون مدعيا للمحبة للصالحين ثم لا يفعل يعني أفعالهم ولا يقتدي بهم، فهو يعني مخالف في قوله وفعله، يعني قوله في واد وفعله في واد آخر. ولكن الإنسان منا إخوة الأكارم أحيانا فعلا يكون فعله مخالفا لقوله، وفرق كبير بين إنسان يخالف فعله قوله وهو يعني راكن لذلك، راض بذلك، مستسلم لذلك، وربما كان مسرورا بذلك، ويدعي أنه على خير وأنه صواب فيما يفعل. وهناك إنسان آخر أسره هواه وغلب يعني عليه الشهوة وغلبت عليه الرغبة وصار يفعل ما تشتهيه النفس ويخالف أمر الله عز وجل ويخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف ما كان عليه السلف، لكن هو الآن متحسر على نفسه فيما يفعل، متألم من هذا الحال، منزعج من هذا الوضع الذي هو فيه، تراه دائما يجلس مع نفسه يؤنبها يوبخها، إلى متى سأبقى أنا يعني تاركا لأحوال الصالحين، إلى متى سأبقى أسير مع هوى نفسي، إلى متى سأبقى غارقا في شهواتي، إلى متى سأبقى بعيدا عن الله عز وجل، إلى متى سأبقى أدعي شيئا وأفعل شيئا آخر. هو يعيش دائما في محاسبة لنفسه وتوبيخ وتأنيب لنفسه، طبعا هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، بل المرجو من كرم ربنا عز وجل أن يتدارك الإنسان منا على هذا الحال برحمة منه وفضل، وأن يأخذ بيده إلى طريق الخير وطريق الاستقامة، وأن ينقذه مما هو فيه، وأن يرقى به إلى أعلى الدرجات بلطفه وكرمه. بل ربما كان هذا الإنسان في حال يعني وقوعه في المعصية ومخالفته لأمر الله عز وجل وفي وقوعه في الهوى، ربما كان هذا السبب من أسباب الإقبال على الله عز وجل، لأن الإنسان أحيانا يقع في معصية وربما يقع في كبيرة، فتكون هذه الكبيرة سببا لرجوعه إلى الله عز وجل. هو كان غارقا في الهوى، لكن وصل إلى مرحلة أنه فعل معصية كبيرة وكذا، فاشتد عليه الأمر، فحزن على نفسه، وربما تألم، وربما صار يبكي، وربما بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، وربما شعر بانكساره وافتقاره واضطراره وسوء حاله، فيصدق عليه ما قاله ابن عطاء الله السكندري: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. وكما قال ابن عطاء الله عز وجل: ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول. ربما قضى عليك بالذنب، ربما وقعت في ذنب، وقعت في معصية، لكن هذه المعصية، هذا الذنب جعلك تتحسر، تندم، جعلك تشعر بالألم، بالبعد عن الله عز وجل، جعلك تشعر بخطورة ما فعلت، فاندفعت إلى توبة صادقة بين يدي الله عز وجل بافتقار واضطرار. فأنت إذن وقعت في ذنب خطير لا شك، لكن هذا الذنب جعل في قلبك حسرة وندما وألما، أورثك توبة صادقة بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، دائما نحن ننظر إلى الماضي لنعتبر، لنندم، لنتحسر، وننظر إلى المستقبل لنعزم على الإصلاح والتوبة والاستقامة في الأيام المقبلة. نحن يا أيها الإخوة لسنا معصومين، نحن نخطئ ونقصر ونسيء ونذنب، لكن بعد ذلك لا نبقى على هذا الحال، وإنما دائما أيها الإخوة نسمع نداء ربنا تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ونسمع قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ونسمع بشارة ربنا تبارك وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونسمع نداء ربنا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
فلا تجمعن على نفسك الخلاف لمحجتهم والدعوى أنك على سبيلهم.
الله، هذا شيء نحذر منه أنفسنا، أن ندعي أننا على طريق الصالحين ثم بعد ذلك أن تخالف أفعالنا أقوالنا، أن تكون أفعالنا في واد وأقوالنا في واد آخر. وهذا اليوم أيها الإخوة ربما وقعنا به، ونستغفر الله ونتوب إليه، خصوصا عندما نقرأ كلامهم ونقرأ كتبهم ونقرأ عن سيرهم، وربما نشرح ذلك، فربما يتوهمنا نحن في أنفسنا أو توهمنا غيرنا عنا أننا على هذا الطريق وهذه المحجة وهذا المنهج، لكن واقعنا بيننا وبين الله في خلواتنا في حالاتنا الخاصة على غير ذلك، فربما أسرنا الهوى، وربما غلبتنا الشهوة، وربما مالت نفوسنا إلى معصية الله عز وجل، ونحن مطلوب منا دائما أن نذكر أنفسنا بالتوبة، وأن ننقذ أنفسنا من هذه الأوحال، وأن نسأل ربنا تبارك وتعالى كما كان يقول إبراهيم بن الأدهم: اللهم أخرجنا من ذل معصيتك إلى عز طاعتك. اللهم انشلنا من أوحال التقصير، اللهم انشلنا من أوحال التقصير. يعني أنا الآن أسمع هذا الكلام، فعلا أنا أتبع هواي وتغلبني شهوتي وأنا ساقط في مراتع المعصية، طيب ماذا أفعل؟ أنا أعزم وأطلب من الله العون وأقول يا رب أنت أعني على نفسي، وأنت حررني من أسر هوايا، وأنت أخرجني مما أنا فيه، واجعلني أنت كما تحب وترضى.
فمتى فعلت ذلك صح فيك جهل وكذب؟
لطيف، كيف صح فيك جهل وكذب؟ جهل وكذب. الإنسان الذي يدعي أنه على منهج الصالحين ولا يعمل بأعمالهم فيه وصفان، هو كاذب لأنه ليس على المنهج، هو يقول أنا تقي، أنت لست تقيا، طيب هو يقول أنا إنسان مستقيم، هو ليس مستقيما والعياذ بالله، يقول أنه أنا لا أقرب الحرام وهو يقع في الحرام، أنا لا آكل الحرام وهو يأكل الحرام. يا أيها الإخوة، نحن دائما لا نخاف من سؤال الناس، لو إنسان سألني هل أنت تقي، أنا يعني أقول له أنت ما لك علاقة، أقل ما يكون يعني، لكن أنا أريد أن أحذر نفسي من ذاك الموقف بين يدي الله عز وجل الذي قال الله فيه وقفوهم إنهم مسؤولون، والذي قال الله فيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أنا أخاف من ذاك الموقف، من ذاك السؤال الذي قال فيه ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
وتعرضت للمقت من اللطيف الخبير، ولكن إقرارا واستغفارا،
يا رب إقرارا بالذنوب واستغفارا من الذنوب، يا رب أنا أقر بذنوبي، يا رب أنا مقصر، يا رب أنا مسيء، يا رب أنا أقع في المعاصي، يا رب أنا أظهر الطاعة للناس فإذا خلوت بك فعلت المعاصي، يا رب أنا تغلبني شهواتي وأهوائي وما شابه ذلك، وبعد ذلك استغفار، يا رب اغفر لي، يا رب أخرجني مما أنا فيه، يا رب أصلح ما بيني وبينك، يا رب أصلح ما أصلحني ظاهرا وباطنا. دائما نقر بالذنوب وماذا؟ ونستغفر من الذنوب. نقر أين؟ ليس أمام الناس، أنا لا أريد أن أقول لك أنه والله أنا مقصر، أنا أريد أن أقول هذا بيني وبين الله عز وجل. ورحم الله زين العابدين علي بن الحسين عندما كان يذهب إلى الحج ويطوف، وبعد أن يطوف يقول لمن حوله من خدم وحشم وأقارب تنحوا عني فإني أريد أن أقر إلى الله بالذنوب، فإني أريد أن أقر إلى الله بالذنوب، أريد أن أجلس مع الله جلسة خاصة أقر فيها للذنوب. نعم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
ولكن إقرارا واستغفارا فذلك أولى وأشبه بمن كانت هذه صفته في معرفة الحق.
لذلك إخوة الأكارم، تعالوا بنا حقيقة نزل عن أنفسنا هذا الجهل وهذه الدعوة الكاذبة، ولنصدق مع ربنا تبارك وتعالى في اعترافنا بسوء حالنا أولا، وباستغفارنا من ربنا تبارك وتعالى ثانيا، وبعزم أكيد على إقبال لا إدبار بعده. اللهم ارزقنا توبة صادقة لا ننكثها أبدا، اللهم أيقظ قلوبنا يقظة لا غفلة بعدها، اللهم ارزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده، والحمد لله رب العالمين.